بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. تكلمنا سابقا في عدة نقاط. النقطة الأولى في الحاجة إلى علم المنطق، لماذا ندرس علم المنطق؟ وبينا أنها من أجل أن نعصم عقولنا وأذهاننا وتفكيرنا عن الوقوع في الخطأ. وتكلمنا في تعريف علم المنطق وذكرنا عدة اصطلاحات، منها تعريف العلم، وقلنا بأنه هو الصورة الحاضرة عند العقل أو في الذهن. وقسمنا العلم إلى تصور وتصديق، ووقفنا عند العلم ضروري ونظري. فهمنا أن العلم تارة يكون تصورا وتارة يكون تصديقا. الآن يقول العلم بكلا القسمين، التصور والتصديق، ينقسم إلى ضروري وإلى نظري. الضروري المراد منه ما هو؟ هو البديهي، يعني الذي لا يحتاج العلم به إلى بذل جهد وإلى تفكير وإلى بحث وإلى استدلال. مثلا نأتي إلى التصور، قلنا التصور ينقسم إلى ضروري ونظري، التصديق ينقسم إلى ضروري ونظري. انجي إلى التصور، تصور الضروري يعني البديهي. الآن لما أقول لك شجرة، أنت تصورتها، هل احتجت إلى بحث تفكير؟ لا، ما احتجت إلى تفكير. لما أقول لك كتاب، أنت تصورته، باب، طفل، رجل، سيارة، كلها هذه تصور نسميه إيش؟ ضروري، بديهي، لا نحتاج في إدراكه حتى نفهم معناه إلى بحث، إلى استدلال. في عندنا التصديق، التصديق أيضا في تصديق بديهي ضروري، ما نحتاج إلى استدلال. أيهما أكبر، الكل أم الجزء؟ الكل أكبر من الجزء. الآن لما نجي إلى مثلا أي شيء، السيارة كمثال، كل جزءها العجلات، ما هو الأكبر، السيارة أو عجلاتها؟ سيارة، البيت، المنزل وغرفة فيه، أيهما أكبر؟ طبيعي أنه المنزل أكبر من الغرفة الواحدة في ذلك المنزل. إذن الكل أكبر من الجزء. الآن لما أقول لك الواحد نصف الاثنين، هذه تحتاج إلى استدلال وبحث. لو أنت أدركتها وصدقت بها، أدركتها وصدقت بها. فإذا عندنا تصديق ضروري، كثير من التصديقات، الأشياء التي نجزم بها بديهية لا تحتاج إلى استدلال. إذن هناك تصورات بديهية أو ضرورية، وهناك تصديقات بديهية ضرورية. هذا القسم الأول الضروري، من أقسام العلم الضروري البديهي الذي لا يحتاج إلى استدلال وبحث وتفكير. وهذا تارة يكون في التصورات ضرورية وبديهية، وتارة يكون في التصديقات. القسم الثاني الذي هو النظري، من أقسام العلم النظري. النظري الذي يحتاج إلى بحث، إلى نظر، إلى تفكير. أيضا بعض التصورات تحتاج إلى نظر وتفكير وبحث، مثل الآن أنا أقول لك الروح، تفهم معنى الروح؟ ما هي الروح؟ لما أقول لك الكهرباء، هل تعلم أن الكهرباء موجات؟ الكهرباء أجسام؟ ما هي حقيقة الكهرباء؟ نحتاج ندرس، نبحث، نفكر، نعمل تجارب حتى نفهم ما هي حقيقة الكهرباء. أو الجاذبية الأرضية، في جاذبية لكن ما هي الجاذبية هذه؟ كيف تصير جاذبية؟ نحتاج أن نفكر. ولذلك الناس ما كانوا يدركون أن هناك جاذبية. جاء إسحاق نيوتن قال أيها الناس في جاذبية، موجودة جاذبية. يعني هذا مو شيء بديهي، لو كان شيء بديهي الناس أدركوه والتفتوا إليه، لكن الناس أصلا ما تخيلوه. إسحاق نيوتن هو أول شخص بيّن للناس أن هناك جاذبية أرضية. إذن هناك بعض الأشياء تحتاج حتى ندركها تحتاج إلى فهم، عفوا إلى بحث، إلى إعمال النظر، إلى تفكير. هذه نسميها إيش؟ تصورات نظرية. إذن النظري ممكن يكون في التصور، في تصور الأشياء. نريد أن نتصور ما هي الكهرباء، نحن فاهمين الكهرباء ما هي كما قلنا. تصديقات التي تحتاج إلى استدلال كثيرة جدا. الآن لما نأتي، هل الخالق موجود؟ الخالق موجود. هل هذا شيء بديهي؟ لا، لذلك الإنسان اختلف في وجود الخالق. هل كون هذا له خالق أو ليس له خالق؟ نحتاج أن نفكر، أن نستدل عليه، نأتي بالأدلة، وهكذا. كل شيء يحتاج إلى دليل، هذا إيش؟ نسميه نظري. نحن مثلنا في الدرس السابق زوايا المثلث تساوي قائمتين. زين، زوايا المثلث تساوي قائمتين، هل هذا بديهي؟ تفهم بدون تفكير؟ تعال اطرح على الإنسان مو دارس هذه المادة، يقول ايه صح انا بعد ملتفت لهذا الشيء. لا، يقول لك شنو، كيف تساوي قائمتين؟ لابد تقيم برهان. اذا هذه ايش نسميها؟ تصديق نظري أو استدلالي، يحتاج إلى الاستدلال. يقول ينقسم العلم بكلا قسمين، يعني الذي هو التصور القسم الأول والتصديق القسم الثاني، إلى قسمين. ضروري، يعني هنا الضروري تارة يكون تصور ضروري، تارة يكون تصديق ضروري، ويسمى أيضا البديهي. الآن لما واحد يقول لك مثلا الآن ماذا، ليل أم نهار؟ تقول لي ليل. يقول لك جيب دليل. تقول شنو أجيب دليل؟ هذا شيء بديهي، ما أحتاج الآن طالع بس السماء تشوف ليل، ما تحتاج إلى استدلال. وهو ما لا يحتاج في حصوله، يعني في إدراكه، في فهمه، في العلم به، لا يحتاج إلى كسب أنك تعمل شيء حتى تدركه، لا. ونظر وفكر نفس الشيء، كلها بمعنى واحد. مثل شنه؟ مثل كتصورنا لمفهوم الوجود. الوجود، تفهمون معنى الوجود أم لا؟ نفهم معنى الوجود، يعني احنا الآن نحن موجودون، هذا الوجود الذي نحن متصفون به، نفهم معنى. طبعا يقولون الوجود أوضح الأشياء، أوضح الأشياء، لأنه الوجود تراه في كل شيء حولك، لكن تعريفه أصعب الأشياء. كل ما كان الإنسان، كل ما كان الشيء بديهي واضح في بداهته، كلما كان يصعب الاستدلال عليه وتوضيحه، لأنه واضح. توضيح الواضحات من أشكل المشكلات. ومفهوم الشيء، أنت شيء، الكتاب شيء، القلم شيء، الباب شيء، كل ما حولك أشياء، هذا مفهوم واضح معنى الشيء، ما تحتاج إلى استدلال ونظر وتفكير. هذا بالنسبة إلى إيش؟ الضروري الذي هو تصورات ضرورية، تصور الضروري. زين، التصديق الضروري، قال وكتصديقنا بأن الكل أعظم من الجزء، هذا واضح بديهي، وبأن النقيضين لا يجتمعان. النقيضين مثل الأسود واللا أسود، شيء هو أسود وفي نفس الوقت لا أسود، يصير يجتمعون في شيء، شيء واحد يجتمع فيه أنه أسود وأنه لا أسود، أنه طويل وأنه لا طويل، أنه مفيد وأنه ليس بمفيد، ما يصير، إما مفيد أو ليس بمفيد، إما طويل أو ليس بطويل، إما أسود أو ليس بأسود. الآن مثلا لما نأتي إلى الحائط، هذا الحائط أسود أو لا أسود؟
لا أسود.
هذا اللاقطة أسود. كل شيء هذا الآن الذي أمامنا الذي لونه أحمر أسود أو لا أسود؟ لا أسود. كل شيء إما أسود أو لا أسود، أما شيء واحد هو أسود ولا أسود ما يصير، هذا شيء بديهي. وبأن الشمس طالعة، يعني أيضا البديهيات التي تعتمد على الحس. الآن ليل، الشمس طالعة مثلا في النهار، وأن الواحد نصف الاثنين، الليمون حامض، هذا أيضا بديهي لأنه نتذوق يعتمد على الحس. الملح مالح، السكر حلو، وهكذا. هذا الأول، النظري، وهو ما يحتاج حصوله إلى كسب ونظر وفكر. لابد نفكر حتى ندرك، نتصور هالشيء أو نفكر حتى إيش؟ نصدق بهذا الشيء. كتصور الآن، التصور كتصورنا لحقيقة الروح. زين، لو بحثنا هل نقدر نتوصل إلى حقيقة الروح؟
لا.
ليس معنى أننا لا نستطيع، يعني يصير أنه مو نظري. نظري، ليس كل نظري لازم نتوصل، هو يحتاج إلى نظر، هو يحتاج إلى تفكير، مو بديهي، لا ندركه بالبداهة. نحن لما ننظر ونبحث هل نتوصل إلى معرفته، نتصور أم لا، مسألة ثانية. أيضا الكهرباء، الجاذبية، ربما في وقت الجاذبية الناس ما تفهم حقيقة الكهرباء. النور، الضوء، الضوء كان في فترة من الفترات يتصورون أنه إيش؟ أجسام، تنبعث أجسام من مصدر الضوء. بعدين قالوا لا، هذا مو، عفوا، الصوت، اشتبهت أنا، الصوت كانوا يتصورون أنه إيش؟ أجسام. لما أنا أتكلم يعني تنبعث من فمي أجسام وتذهب إلى مسامعك، فلذلك تسمع الصوت أنت. بعدين لا، قالوا لا، هذا مو أجسام، هذا أمواج، موجات. عليكم السلام، هذه موجات. فممكن شيء احنا نحاول نبحث فيه ما نتوصل، لكن بعد ذلك نتوصل إليه، وقد لا نتوصل إليه مثل حقيقة الروح، يبقى هذا نظري. وكتصديقنا. الآن جينا انتهينا من التصورات النظرية التي تحتاج إلى نظر وكسب، تصديقات وكتصديقنا بأن الأرض ساكنة أو متحركة. هل الأرض ساكنة أو متحركة؟
متحركة،
تدور حول نفسها وتدور حول الشمس. سابقا كانوا، هذا يحتاج إلى استدلال، سابقا هم يظنون لا، الأرض ثابتة والشمس تدور حولها. لكن بعد ذلك بالنظر بالكذا توصل الإنسان إلى العكس، تدور متحركة حول نفسها أو حول الشمس. ويسمى أيضا الكسبي، هذا كسبي، هذا نظري، هذا استدلالي. لما تكلمنا في النظر والاستدلال يعني التفكير، التفكير ما هو؟ النظر ما هو؟ نقول هذا يحتاج إلى نظر، يحتاج إلى بحث، تفكير. النظر والتفكير ما هو؟ يقول هو عملية تكون بين المطلوب وبين المعلومات الحاضرة. يعني الآن نحن نريد أن نفكر، هناك في مسألة التفكير عندنا خمسة أحوال، خمسة أشياء. الشيء الأول أو عملية التفكير تمر بخمسة مراحل. المرحلة الأولى الآن أنت شفت إنسان قاعد يقول أريد أن أفكر، أنا أريد أن أفكر. تفكر في شيء، في أي شيء؟ قال فقط أريد أن أفكر. لا في شيء، نقول لا، هذا ما يصير، لابد في شيء أنت تفكر فيه. مثلا الآن نحن نريد أن نفكر في أي مسألة، ماذا تقترحون؟ أي مسألة نريد أن نفكر فيها؟
بناء منزل.
بناء منزل، نعم، نريد أن نفكر في بناء منزل. عندنا أول شيء يسمونه مواجهة المشكل، مواجهة. نحن في شيء طبعا لابد في نتيجة، نريد من التفكير لابد في نتيجة، نريد أن نتوصل إلى نتيجة، نريد أن نتوصل إلى المطلوب. زين، يقول أولا مواجهة المشكل، الشيء الذي هو مجهول عندي وأريد أن أتوصل إليه. الآن مثلا نقول هل أتمكن من بناء المنزل؟ أنا أتمكن أو ما أتمكن ما أدري، هذا مشكل بالنسبة، مطلوب، أريد أن أعرف هل أتمكن أو لا أتمكن. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية معرفة نوع المشكل، هل هذا المشكل أنني أستطيع أن أبني بناء بيت أو لا أستطيع؟ هل هذا المشكل يتعلق بالدين، قضية دينية؟ لا، ما له علاقة بالدين. هل هي قضية فلسفية، قضية طبية، قضية جغرافية، قضية تاريخية؟ لا. إذن هذه في الواقع احنا لابد نعرف هذا المشكل ما هو نوعه. نقول هذه قضية مالية، لأنه إذا استطعنا إن أننا يعني عندنا أموال نبني بيت، قضية تتعلق بفلوس. ما عندي أموال، هذه مسألة مالية. إذا عرفنا نوع المشكل أنها اقتصادية، مسألة اقتصادية نسميها، لأنه ربما أنت تواجه المشكل ولا تعرف ما هو نوعه. تروح تبحث في كتب الطب، لو تقعد 50 سنة تصل إلى المطلوب؟ تبحث في كتب الدين تصل إلى المطلوب؟ لا تصل إلى المطلوب. فلا بد أن تعرف نوع المشكلة، عرفنا أنها اقتصادية. ثم حركة العقل من المشكل إلى المعلومات المخزونة عنده. الآن فهمنا أنه هذا البيت يحتاج إلى أموال، أنا عندي مخزونات، معلومات، حسابي في البنك رقم أو في البنك ألف كم؟ هل قد؟ حسابي في البنك باء هل قد؟ الراتبي هل قد؟ وفي خلال هذه المدة أنا سأحصل على هل قد مبلغ وسأصرف منه هل قد مبلغ. فإذا الآن نحن تحرك العقل من المشكل إلى إيش؟ إلى المعلومات المخزونة. أنا عندي، أنا أطلب إنسان بهالقد مثلا، أنا عندي مثلا أو عندي ذهب أقدر أبيعه، عندي أرض في المكان الفلاني أقدر أبيعها. إذا هذه معلومات مخزونة، جمعناها كتبناها، زين. رابعا حركة العقل ثانيا بين المعلومات. لما كتبناها نجي نفكر في هالمعلومات، هذه الخطوة الرابعة، نفكر في هالمعلومات هذه التي عندنا. الآن الأرض بكم؟ بهالقد. الحساب أجمع المبالغ، جمعت المبالغ، جمعت الرواتب التي سأحصل عليها، أيضا عندي معلومات سابقة أدرجتها في نفس هذه بين هذه المعلومات، وهو كم المقاول يحتاج، كم سعر الإسمنت، الطابوق، الكذا الكذا الكذا، هذه المعلومات جمعتها. فوجدت الآن لما جمعت الأموال التي عندي وجمعت المطلوب مني شراؤه، توصلت إلى نتيجة من بعد هذه البحث في المعلومة. الآن نرجع من المعلوم إلى المشكل، يتبين لي نعم أنا أستطيع أن أبني بيتا، لأن المبالغ هذه التي أنا قادر على تحصيلها بالإضافة إلى المبالغ التي كانت عندي تساوي بناء البيت، تساوي قيمة البيت. أو لا، لما جيت وبحث أقول لا ما أتمكن. إما تتمكن أو لا تتمكن، المهم أنه أنت تريد أن تعرف المطلوب. هل أنا قادر؟ أريد جواب. هل أنا قادر على بناء بيت؟ نقول نعم قادر على بناء بيت، لست بقادر على بناء بيت. إذن تلاحظوا عملية التفكير مرت بخمسة مراحل. قال النظر أو الفكر هو إجراء عملية عقلية، هذه مكانها العقل، تفكير مكانه العقل. هذه العملية العقلية في المعلومات الحاضرة عندي التي أنا جمعتها. لماذا أنا صرت أفكر وأجمع هذه المعلومات؟ قال لأجل الوصول إلى المطلوب. المطلوب هل أنا قادر على بناء بيت أم لا؟ والمطلوب هو العلم بالمجهول الغائب، المجهول الغائب أنني قادر على بناء بيت أو غير قادر على بناء بيت، ما أعلم. وبتعبير آخر أدق، أن الفكر هو حركة العقل بين المعلوم والمجهول، حركة العقل من المجهول إلى المعلوم، بين المعلومات، ثم من المعلومات إلى المجهول. وتمر على العقل عند مواجهة المشكل أو الشيء الذي أنا أريد أن أعرفه وهو المجهول عندي، في تفكيره، في تفكير العقل تمر خمسة أدوار. الدور الأول مواجهة المشكل وهو المجهول، هل أنا قادر على بناء بيت أم لا، شيء لا أعرفه الآن. ثانيا معرفة نوع المشكل، فقد يواجه المشكل أو يواجه المشكل ولا يعرف نوعه. الآن نحن عرفنا أن هذا المشكل اقتصادي. ثالثا، حركة العقل من المشكل، يعني الآن نبدأ في عملية التفكير، فهمنا أنه المطلوب أن أعرف أنني أبني أقادر على بناء البيت أم لا. الآن حركة العقل ماذا؟ من المشكل إلى المعلومات المخزونة عنده، أفكر كما قلنا، كم الحسابات اللي عندي، كم الفلوس اللي عندي، كم أطلب الناس، ما هي الأشياء التي أقدر أبيعها من ممتلكاتي، ما هي مثلا الأموال التي أستطيع أن أقترضها، كم قيمة الأرض التي سأبني عليه إذا ما عندي، أو إذا كان عندي هذه من ضمن الممتلكات، كم قيمة البناء، المقاول، العمال، الكهرباء، الكذا إلى آخره. هذه معلومات المخزنة أجمعها، خليها كلها أمامي ونصب عيني. رابعا، حركة العقل، هذه حركة ثانية للعقل بين المعلومات. أجي الآن أرتب المعلومات وأفحص المعلومات للفحص عنها وتأليف ما يناسب المشكل ويصلح لحله. أجمع الأشياء اللي عندي، أجمع المطلوب مني كذا، وأرتب وأجمع وأطرح وكذا، يتبين لي إيش أنه الآن أنا قادر أو غير قادر، وتأليف ما يناسب المشكل ويصلح لحله. الخامس، بعد ما جمعت وطرحت ووازنت بين ما عندي وما هو مطلوب من الأموال لبناء البيت، الآن نرجع حركة ثالثة للعقل من المعلوم الذي استطع، من المعلومات التي استطعت أن أؤلفها وأرتبها، من المعلوم الذي استطاع تأليفه مما عنده من المعلومات التي حصلت عليها. هذه الحركة من المعلوم إلى المطلوب، فعرفت أنني قادر إن شاء الله على بناء المنزل. إذن المرحلة الأولى، الدور الأول، مواجهة المشكل، هل أنا قادر على بناء بيت أم لا؟ هذا مو تفكير، ما فكرت أنا في شيء. ثم معرفة نوع المشكل، هذه شيء اقتصادي، أنا ما فكرت إلى الآن. لذلك يقول الأدوار الثلاثة هي التفكير. بديت تفكر أنت لما إيش؟ جمعت المعلومات المخزونة عندك، ثم حللت هذه المعلومات المخزونة عندك، ثم توصلت إلى النتيجة. وهذه الأدوار الثلاثة الأخيرة أو الحركات الثلاث هي الفكر أو هي النظر، هو التفكير. وهذا معنى أن التفكير هي حركة العقل بين المعلوم والمجهول، من المجهول إلى المعلوم ومن المعلوم إلى المجهول. إن شاء الله واضح. يقول خلاصة تقسيم العلم، فهمنا أن العلم ينقسم إلى قسمين كما هو مرسوم في الجدول، تصور هذا القسم الأول، تصديق القسم الثاني. التصور ينقسم إلى قسمين، تصور ضروري بديهي، تصور نظري كسبي. تصديق ضروري بديهي، تصديق نظري كسبي. إن شاء الله واضح. هذا هو المدخل. نأتي الآن إلى الباب الأول من علم المنطق، وهو مباحث الألفاظ، ونتكلم في الدلالة. ما هي الدلالة؟ قبل أن نعرف ما هي الدلالة، لابد أن ننظر في مثال. مثلا لو أنه أنت جالس في البيت، جاء شخص وطرق الباب، ماذا تفهم من طرقة الباب؟
أحد موجود
هنا. نعم، شخص على الباب موجود هنا، ولذلك لو أنك جالس سمعت الطرقة أو دق الجرس وأنت جالس، الزوجة ماذا تقول لك؟ واحد واحد على الباب، شوف اللي بالباب، صح؟ فإذا نسمي الطرقة دال، شيء يدل، يدل على إيش؟ وجود الطارق. إذا وجود الطارق مدلول. هذه العملية نسميها دلالة. لذلك يقول إذا سمعت طرقة بابك ينتقل ذهنك لا شك إلى أن شخصا على الباب يدعوك، جاي لك. وإذا كيف أنا فهمت هذا الشيء؟ هل في إنسان قال لي، قال لي شوف إذا واحد دق الباب معناه شخص على الباب؟ في أحد قال لي؟ وليس ذلك إلا لأن هذه الطرقة، طبعا الطرقة كيف أنا فهمت؟ حتى لو ما حد قال لي، لأن ما يمكن تكون طرقة لوحدها، بمجرد أنه يندق الجرس وانت تطلع وبعدين ما تشوف أحد على الباب، إيش يخطر في ذهنك؟ طفل ضرب، يعني لابد أن يكون هناك في سبب، ولا ما يمكن طرقة لوحدها، خصوصا طرقة. أما الجرس لا، ممكن جرس كان أحد أصدقائنا في قم جاب كهربائي وحتى يسوي للجرس، سوى الجرس، فبعدين راح الكهربائي يقول أنا جالس في البيت أشوف إلا ندق الجرس، طلعت إلا ما في أحد، التماس، التماس في الكهرباء الأسلاك. يقول شوي أسمع، طبعا طلعت أنا برا أشوف لا الجرس يدق، فهو تعبيره يقول والله مشكل إزعاج بفلوس. فطرقة الباب هذه بعد معلوم أنها إيش؟ أنها توجد طارق، لأنه ما يمكن أن تكون الطرقة لوحدها بدون سبب. وليس ذلك إلا لأن هذه الطرقة كشفت عن وجود شخص يدعوك، وإن شئت فقلت، وإن شئت قلت إنها دلت على وجوده. إذن طرقة الباب دال، يدل على الوجود. وجود الشخص الداعي الذي يدعوك جاء إليك الذي هو خلف الباب، هذا نسميه إيش؟ مدلول. هذه الصفة، هذه العملية التي حدثت، التي حصلت من الطرقة ومن فهمك لأنه هناك شخص، نسميه دلالة. وهكذا كل شيء إذا علمت بوجوده انتقل ذهنك إلى شيء آخر، هذا نسميه إيش؟ هذا دال الذي علمت بوجوده. الشيء الآخر الذي انتقل إليه ذهنك مدلول. العملية دلالة. كل شيء إذا علمت بوجوده فينتقل ذهنك منه إلى وجود شيء آخر نسميه دالا، والشيء الآخر الذي دل عليه ذلك الدال نسميه مدلول. وهذه الصفة أو العملية التي حصلت نسميها إيش؟ دلالة. إذن الآن من هذا نريد أن نعرف الدلالة. ما هي الدلالة؟ يقول فيتضح من ذلك أن الدلالة هي كون الشيء بحالة إذا علمت بوجوده، الطرقة علمنا بوجودها، سمعنا الطرقة، انتقل ذهنك إلى وجود شيء آخر. متى ما كان الشيء إذا علمت تفهم شيء ثاني، هذه العملية دلالة. والدلالات كثيرة. الآن لما مثلا أنت تأتي تجد علامة مثلا مستشفى، تفهم ماذا؟ أنه موجود مستشفى قريب. علامة مدرسة، تفهم أن هناك ماذا؟ مدرسة. وهكذا الأشياء التي أنت بمجرد أن تطلع عليها تفهم شيء آخر، هذه دلالات. الكتابة دلالة، لأن الآن لما أنت تأتي تجد مثلا مكتوب زيد، بمجرد رأيت الكتابة علمت أنه ماذا؟ بمعنى، وهو زيد. الكتابة إذن دلالة. لما واحد يقول لك زيد علمت بهذه الألفاظ ففهمت المعنى المدلول الذي دلت عليه، هذه دلالة. إذن الدلالة هي أقسام متعددة، نحن نريد أن نبوبها، نرتبها. الآن لما أنا أقول مثلا خيابان، تعلمون معنى خيابان؟ هناك من يعرف وهناك من لا يعرف. ليش هذا عرف وهذا ما عرف؟ ليش؟ لماذا؟ لماذا الآن لما أنا قلت خيابان واحد قال إيه شارع، معناه شارع، واحد يقول والله ما أدري شنو معناه، ما أفهم أنا. السبب طبعا في ناس راحوا إيران ورجعوا وما فهموا هذه المسألة، صح؟ يعني مثل الآن أنت تروح أمريكا وترجع وفي كلمات إنجليزية ما عرفتها، صح أو لا؟ إذن هذا لما قلت خيابان وعلم أن معناها شارع، لأنه صار بين هذه الكلمة خيابان وبين هذا المعنى علاقة راسخة، علم هو بأن بينهما علاقة، لذلك بمجرد سمع اللفظة فهم المعنى. لذلك الآن يأتي لك شخص ويتكلم لك بالفرنسي ويتكلم لك بالأردو، هل تفهم شيء؟ مع أنه بجانبه شخص يتفاهم وياه ويتكلم وياه، لماذا ذاك يفهم وأنت لا تفهم؟ لأن ذاك بحسب نشأته علم بالعلاقة بين هذه الألفاظ وبين هذه المعاني، مثل ما أنت الآن تعلم بالعلاقة بين الألفاظ العربية وبين معانيها. فلذلك بمجرد شخص يقول أنه يقول لك كلمة عربية أنت تفهمها، لكن حتى بعض الكلمات العربية التي ما علمت بالعلاقة بينها وبين المعنى، لو شخص قالها لا تفهم معناها. مثل بالضبط الآن لما أنت تلتقي بشخص، هل تعرف اسمه؟ أول مرة تشوفه تعرف اسمه؟ ما تعرف. تسأل إيش اسمك؟ يقول اسمي كذا، اسمي زيد، لأنك ما علمت بالعلاقة بين الاسم وبين هذا الإنسان. لكن لما قال لك أنا اسمي زيد، خلاص علمت أن بين زيد وبين هذا الإنسان علاقة. فلما واحد يقول زيد بن فلان أنت تفهم يقصد من، لكن جالس بجانبك شخص يقول من هو هذا الرجل ما أعرفه. إذن الدلالة لا تكون إلا أن يكون هناك انتقال في الذهن بين الدال وبين المدلول. هذا الانتقال لم ينشأ بلا سبب، وإنما كان بسبب أن هناك علاقة راسخة بين الدال وبين المدلول. العلاقة في وين؟ في الذهن. لذلك في ذهنك هناك علاقة، لأنك علمت بأن هذه الكلمة موضوع لهذا المعنى، هذا الاسم موضوع لهذا الشخص، موجود علاقة بينهما في ذهنك. يقول لا شك أن انتقال الذهن من شيء الدال إلى شيء آخر وهو المدلول، لا يكون بلا سبب. زين، ما هو السبب؟ قال: وليس السبب إلا رسوخ العلاقة بين الشيئين، بين الدال والمدلول. هذه علاقة راسخة في الذهن، وإلا في الخارج ما في علاقة. في علاقة؟ ما في، في الخارج ما في. وهذه العلاقة الذهنية، زين ليش صارت في ذهني علاقة بين خيابان وبين شارع وفي ذهنك ما صارت؟ لابد في سبب جعلها تصير في ذهني وجعلها لا تصير في ذهنك. العلاقة الذهنية أيضا لها سبب، وسببها العلم. أنا تعلمت شوي فارسي وعلمت، قالوا لي ترى خيابان معناها إيش؟ شارع. العلم بالملازمة بين الشيئين خارج الذهن عند الناس، أصحاب اللغة هكذا عندهم. لكن هذا التلازم بين الدال وبين المدلول يختلف. لماذا حصل هذا التلازم؟ يقول: لأن هناك اختلاف في سبب التلازم والعلاقة بين الدال والمدلول، قسموا الدلالة إلى ثلاثة أقسام. قال: والاختلاف هذه الملازمة، سبب العلاقة، الارتباط بين الدال والمدلول يختلف. لماذا حصل الارتباط؟ من كونها ذاتية، بعض الأحيان هناك ارتباط ذاتي أو طبيعية بحسب الطبع أو بوضع واضع، هذه كلها بنبينها، وجعل جاعل أو وضع واضع نفس الشيء. بسبب اختلاف هذه العلاقة، نوع العلاقة بين الدال والمدلول، لماذا هذا الارتباط؟ هذا ارتباط يختلف عن هذا الارتباط. قسموا الدلالة إلى ثلاثة أقسام: عقلية وطبيعية ووضعية. الدلالة العقلية ما هي؟ قال: الدلالة العقلية أن هناك ملازمة ذاتية غير قابلة للانفكاك، شيء ذاتي غير قابل للانفكاك، ولم ينشأ بجعل الناس واتفاق الناس. في الخارج هناك ارتباط مثل الطرقة والإنسان. هل احنا اتفقنا فيما بيننا في هذه البلد على أنه طرقة معناها وجود إنسان؟ ما اتفقنا. لو كنا اتفقنا وناس ما اتفقوا، إذن في بلاد ثانية لما واحد يطرق ما يفهمون هذا، لأن ما اتفقوا. بس لكن لأن الارتباط ذاتي، يعني إحنا نفهم أنه بمجرد أن يكون هناك طارق يعني لازم في إنسان موجود. مستحيل تكون طرقة، العقل لا يصدق أن طرقة جاءت هكذا بدون سبب. لما الآن أنت تسمع إنسان خلف الحائط يتكلم، واحد يتكلم، إيش تقول؟ موجود شخص. هل يمكن تسمع كلام وبعدين تجي تشوف ما في أحد، تقول من وين هالكلام اللي أسمعه؟ ممكن كلام بدون شخص ما يصير طبعا، أو شخص أو آلة أو شيء، يعني المهم هناك شيء ينبعث منه الكلام. هل يمكن أن يكون تشوف دخان بدون أن يكون هناك احتراق؟ هل تشوف خطوات بدون ما يكون من شخص أو من حيوان؟ ما يمكن. لذلك هذه الجميع، جميع العقلاء اتفقوا عليه ويفهمون هذا المعنى، لأن الارتباط ذاتي غير قابل للانفكاك. لو أراد شخص يفكك بينهم لا يستطيع، يقول لا لا يا جماعة احنا خلاص في هالبلد نتفق، إذا شفنا دخان ما نقول إن فيه احتراق. كيف؟ ما تستطيع تفكك. هذا شيء، علاقة بين الدخان وبين الاحتراق علاقة ذاتية ما يمكن تفكيك. قال: الدلالة العقلية وهي فيما إذا كان بين الدال والمدلول ملازمة ارتباط ذاتي غير قابل للانفكاك، ولم يكن بجعل جاعل ولا باتفاق ناس، ملازمة ذاتية في وجودهما الخارجي في الخارج، متى ما كان طارق إذن في إنسان، دخان احتراق وهكذا. كالأثر والمؤثر، خطوة معناه شخص داس أو حيوان داس على التراب، هذه نسميه دلالة عقلية. العلاقة لا تنفك ذاتية. الدلالة الثانية الطبيعية، هذه الدلالة الطبيعية بحسب ما يقتضيها طبع الحيوان أو الإنسان. الآن لما أنت تكلم إنسان تشوف أنه وجهه صار أحمر لما كلمت بكلام مخجل، ماذا تقول؟ من حمرة الوجه ماذا استفدت؟ خجل. لما إنسان لا تشوف فيه شحوب تقول مريض، صح؟ لما إنسان تشوف قاعد يكحكح يكح يعني إيش؟ مريض. لما إنسان يقول آه وكل شوي قال آه يعني إيش؟ يتألم يتوجع. هل هذه يمكن تبديلها في الإنسان؟ يعني في بلد يقول آه يعني فرحان، ما يصير، لأن هذه اقتضاها الطبع، في ارتباط بين آه وبين الألم. لا هذا لا لا هذا ما يرتبط بالطبع، هذا بالكلام، هذا بالكلام. احنا نتكلم في الطبع، يعني الذي يظهر على الإنسان بحسب طبع الإنسان، مو بالكلام، طبيعة الإنسان، طبيعتك إنسان. الحيوان الآن أنت بمجرد أنه يجي يشوفك مثلا حيوان شوف هرب بسرعة، تفهم إيش؟ خايف. هذا الشيء طبع في الحيوان. قال وهي فيما إذا كانت الملازمة بين الشيئين، بين حمرة الوجه والخجل، بين الشحوب والمرض، بين السعال والمرض وهكذا، ملازمة، هناك تلازم طبعي، أعني يقتضيها طبع الإنسان أو الحيوان طبعا أو الشيء عموما. يعني الآن لما أنت تشوف أن الحديد تمدد ماذا تقول؟ هناك حرارة، يعني سخن. لما تشوف الماء يتبخر يعني إيش؟ غليان، تقول بارد. هذا طبع الماء هكذا، طبع الحديد هكذا، مو لازم الإنسان. وأمثلة ذلك كثيرة، فمنها اقتضاء طبع الناس أن يقول آخ عند الحس بالألم عندما يتألم، وآه عند التوجع، هو الألم والتوجع نفس الشيء، وأف عند التضجر، هذا العرب يقولون أف.
هذا العرب؟
لا، يعني ربما هو ربما يقول، ما نشغل بالكلام، المفروض ما يمثل، هذه أمثلة قد يكون غير دقيقة. حمرة الوجه والخجل، شحوب الوجه والمرض، عبوس الوجه والغضب مثلا. بعض خلاص بمجرد تشوف واحد وجهه كذا تعرف أنه غضبان، تعرف مثلا انبساط الوجه والتبسم والانبساط وكذا، الضحك معناه أنه طبعا قد يكون فرح قد يكون حزن،
قد يكون بالغاز
المضحك. المهم هي حالة من الفرح، ينشأ عنده فرح. الدلالة الثالثة هي الدلالة الوضعية. ها؟ لا نكملها، ما في شيء، بعدين نصل. وهي فيما إذا كانت الملازمة بين الشيئين تنشأ من التواضع، يعني من وضع الناس، اتفاق الناس. نحن اتفقنا على أنه هذه العلامة مثلا الآن علامة دائرة وفيها خط مايل بالأحمر، يعني إيش؟ ممنوع الدخول. أو مثلا كلمة H الآن معروف أنها مثلا مستشفى، أو P مثلا أنه إيش؟ قف باركينج وهكذا. يعني هذه باتفاق الناس تنشأ من التواضع والاصطلاح. احنا ربما ايش نصطلح على شيء ثاني، على الاصطلاح الاتفاق على ان وجود احدهما، وجود احد الشيئين، وجود هذه العلامة دليل على وجود الثاني. وجود H معناه مستشفى مثلا، كالخطوط الحروف مثلا الصور. تلاحظوا مثلا إذا كان علامة عمال يشتغلون، أو مثلا مكان في أطفال للمدارس أو كذا، هذا أو طريق زلق مثلا، رسم أو خط أو كتابة التي اصطلح على أن تكون دليلا على الألفاظ. بدل ما يكتب مستشفى جعل H، بدل ما يقول عمال يشتغلون أو هناك مثلا عطاف أو كذا، يجيب لك رسمة أو يجيب لك حرف للدلالة على معنى. هذه دلالة وضعية بسبب اتفاق الناس. كذلك الآن الحروف الكتابات، تلاحظ مثلا عندنا اتفقوا على هذه الحروف معينة، أرقام معينة. في بلاد أجنبية لا، حروف ثانية، في الصين حروف ثالثة، وهكذا عند قوميات. كل قومية هم اتفقوا على حروف معينة ودلالات معينة.
لبس العمامة مثلا يدل على
أن الشيخ، صح، هذا لبس العمامة يدل على أن هذا مثلا طالب علم، لأن صار اتفاق.
أو السوداني
مثلا حسب العمامة، لأن عمامة السوداني تختلف عن عمامة طالب، أو عمامة السيخي تختلف. وهكذا الآن هناك قد نقول أنه أنت بعض الأشخاص بمجرد تشوف لباسه تقول هذا شرطي، بعد ممكن تقول هذا مو شرطي، خلاص يتبادر لديك الاتفاق على أن هذا اللباس خاص بالشرطي. بعض الناس تشوف لباس تقول هذا طبيب، لأن الأطباء يلبسون شيء معين. الآن واحد لابس هذا البالطو الأبيض وحاط له سماعة، وش تقول؟ طبيب. بعد ما يحتاج. وهكذا ممكن يكون الدلالة الوضعية، وهذا بنتكلم فيه إن شاء الله، تارة تكون ألفاظ، تارة تكون رسوم، تارة تكون أشكال معينة وهكذا. نعم.
في بعض الكتب تطرق العلم تقسيمه إلى قسمين، العلم الحضوري والعلم الحصولي. ما أشوف أن الكتاب تطرق إلى هذا المعنى أو إلى هذا القسم،
لأن هذا مختصر المنطق. يعني السؤال طبعا حتى يسمعوا الآخرين أنه من تقسيمات العلم العلم الحضوري والعلم الحصولي، والكتاب لم يتعرض إلى ذلك. طبعا الجواب أن هذا مختصر، قال شنو اسم التمهيد في علم المنطق. لا لا، الحضوري أولا نقول الحصولي ما هو الحصول؟ يعني العلم الذي تحصل عليه، هو الذي خلقكم أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا ثم صرتم إيش؟ تعلمون أشياء كثيرة، صح؟ هذه العلوم أنت حصلت عليها، علم حصولي. العلم الحصولي هو العلم الذي تنطبع صورة المعلوم في ذهنك. الآن لما أنا أقول مثلا مدينة قم المقدسة، انطبع صورة، تصورت هذه المدينة. لما أقول مكة تصورت مكة، الكعبة تصورت، هذه نسميه إيش؟ حصولي. العلم الثاني الحضوري، مو تتصور المعلوم، مو تنطبع في ذهنك صورة المعلوم، نفس المعلوم يعني يكون حاضر عندك. لا أحسنت. لما أنت جايع تعلم أن أنت جايع أو لا؟ هل أنت تتصور أن أنت جايع؟ لا، أنت تحس بالجوع. إذن علمك بجوعك، علمك بفرحك، علمك بحزنك، علمك بصحتك، علمك بمرضك، كلها علم حضوري، لأن الشيء حاضر عندك، المعلوم حاضر عندك، مو أنت تتصور. لكن أنت الآن مثلا مو جوعان، تتصور، تقول تتصور أنك جائع، هذا إيش؟ علم حصولي، لأن نفس الجوع مو حاضر عندك، أنت تتصور الجوع، فما تتصوره وينطبع في ذهنك حصولي، وما يكون المعلوم حاضر بنفسه عندك فهو حضوري. في سؤال أيضا،
إضافة أو شيء، إحنا عندنا في الرياضيات بالنسبة للخطوات الخمس اللي تفضلتوها، إحنا عندنا أربع خطوات في مواجهة حل المشكلة. لما تجينا مسألة رياضية، أي مسألة رياضية نعالجها بأربع خطوات. الخطوة الأولى افهم،
الخطوة الثانية افهم ويش؟
أقرأ السؤال، افهم المعطيات،
إذا مواجهة المشكلة.
الخطوة الثانية خطط،
خطط
يعني كيف أعالج المشكلة.
قفز، قفز طبعا هني قفز من الأولى إلى الثالثة. ليش؟
لا أنا بذكر الخطوة الثانية،
عفوا
بذكر الخطوات الأربع.
لحظة لحظة، أنت الحين قلت الثانية.
أي الخطوة الثالثة حل، الخطوة الرابعة تحقق من حل.
زين،
أي مسألة من المسائل نعالجها بهالأمور الأربع.
زين، الأولى إيش؟ افهم.
افهم،
فهمت السؤال، يعني مواجهة المشكلة. الخطوة الثانية إيش؟
خطط،
خطط. أنت هذا طفر من الأولى للثالثة، ليش؟
إنه يعرف الثاني، لأن الرياضيات نتكلم.
رحم الله والديك. نوع المشكلة يقولك أنت قاعد تحل رياضيات، تفكر لأن هذه هندسة أو هذه مثلا طب، هذه دين، معلوم رياضيات، وهذه تجاوزها لأن أنت بعد عارف نوع المشكلة، مسألة رياضية. خطوة الثالثة حل، يعني إيش؟
يعني جمع المعلومات اللي عندك،
رحم الله والديك، هذه
النظريات اللي درستها،
هذه الخطوة الثالثة نفس الشيء عندنا،
المعلومات اللي عندك اللي درستها أو اللي شرحناها واللي بيناها لك استخدمها في الحل.
هذه الخطوة، عفوا الخطوة الثانية اللي هي إيش؟ خطط، يعني اجمع المعلومات، اجمع المعلومات اللي هو احنا قلنا
حركة العقل من المشكلة إلى المعلومات،
حركة العقل من المشكلة إلى المعلومات، يعني اجمع المعلومات، خطط. الحركة الثالثة
حل،
هذا الرابعة بين المعلومات، حركة العقل ثانيا بين المعلومات، الحركة الرابعة عندكم
الأخيرة تحقق من صحة هذا الحل، يعني المعلومات اللي وصلت إليها، إيه؟ النتيجة اللي وصلت إليها صحيحة،
يعني أنت وصلت لنتيجة. هني لما يقول لك تحقق، هي في الواقع أنت خلاص وصلت من المجهول، من المعلوم إلى المجهول، وصلت. المفروض يقول طبعا بعدين ايش، انت لما وصلت انت يريدك فقط تأكيد.
تأكيد،
يعني هذا مو شيء جديد، مو خطوة جديدة هي،
نعم،
تأكيد للخطوات السابقة، يعني بالنتيجة انت وصلت الى نتيجة. هذه حركة العقل من المعلوم الى المجهول، نفس الشيء تقريبا، نفس الشيء متشابه، نعم. كافيها. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
صلى على محمد وآله محمد. طيبا عن فاسكم.
فاسكم طيبا إن شاء الله.